الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لاستصحاب الموضوعات المركبة، إما استصحاب الموضوع أو عدم الموضوع. الموضوعات تارة بسيطة وأخرى تكون مركبة. الموضوعات البسيطة ماشي حينئذ أي كلام بالنسبة لي جريان مثلا الاستصحاب بالنسبة لها في البحث، إما استصحاب وجوده أو استصحاب عدمه حسب ما تكون الحالة السابقة لها، حالة وجودية أو حالة عدمية. وأما الموضوعات المركبة كما هو الحال بالنسبة مثلا لإرث الابن من أبيه، مش مطلقا يعني إذا البي حي لا يرث الابن. موضوع إرث الابن من البي مركب من جزئين، الجزء الأول موت الأب والجزء الثاني حياة الابن في البي، كما هو الحال في صورة ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، أو عملوا حادث اثنينتهم مع بعضهم ولم يعلم وميتوا اثنينتهم فيما بعد، ثلاث احتمال، إما اثنينتهم ميتوا مع بعضهم أو الباي ميت قبل الابن في البين، فالابن يرث، فبالتالي ما ورثه الابن الأب هذا رح يرجع ولو هالفترة الغير مستقرة في البين، هاللحظات التي يتأخر فيها موت الابن عن موت الأب سوف يرث الابن أبيه أباه في البين، وإذا ما ورثه فتكون أملاك الابن، وما ورثه من أبيه يكون حينئذ ملكا لورثة الابن. مثل مثلا ولدت وساعتها مش بس بيطلع له الثمن في البين من الزوج اللي هو بي الابن، إنما بيطلع له حصة إذا كنت مثلا منحصرة بها ما فيش إلا هيدي حينئذ، ف كل المال سوف ينتقل إلى تلك المرأة، ثمن ما ورثته من الزوج وما ورثه الابن من ذلك الأب في البين، هذا كله مع أملاك الابن سوف ينتقل إلى تلك المرأة في البين. فيكون موضوع إرث الولد مثلا هو حياة الأب، عفوا موت الأب زائد، يعني موضوع مركب جزئين، زائد حينئذ حياة الابن في البين. أو الحكم حينئذ بنجاسة الماء هو الملاقات زائد عدم الكرية في البين. ولح يجي أنه مرة بيكونوا معلومي التاريخ ومرة مجهولي التاريخ ومرة أحدهم معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، على ما سوف يأتي بهذا البحث إن شاء الله تعالى. الموضوعات المركبة على قسمين، يعني كما أن الموضوعات مرة بسيط، موضوع بسيط ومرة مركب، أي الموضوعات مركبة على شقين. الموضوع المركب تارة يكون مأخوذ الاقتران ورابط حينئذ أحدهما بالآخر، أو عنوان المجموع في البين، هذا العنوان الكلي الانتزاع من عنوان ناي الجزئين، بس هو الموضوع الشرعي حينئذ مش الانتزاعي باصطلاحنا، يعني هذا العنوان المجموع أو عنوان ارتباط وتقيد أحد الجزئين بالآخر مأخوذ في حينئذ في موضوع الدليل الشرعي مثل الإرث في البحث، يعني لا يكفي مثلا إحراز مجرد هذين الجزئين اللي هو موت الأب وحياة الابن، بل لابد وأن نحرز بأن حياة الابن كانت في أبان موت الأب، واضح؟ حياة الابن كانت في أبان موت الأب في البين، وإلا حينئذ ما بيكفي، ما أحرزنا حياة الابن بس لا نحرز حينئذ تقيد واتصال مثلا بهالكيفية ما إذا قلنا بهذا النحو. هذا النحو الأول، وفي نحو ثاني لا يكون حينئذ الأثر الشرعي مترتب على ذات الجزئين، نفس الجزء بما هو في نفسه، لا بالتقيد والاجتماع والارتباط والمجموعية، لا، نفس الجزء بما هو في نفسه يترتب عليه الأثر الشرعي حينئذ في البين. مجرد أن تحرز حينئذ الملاقات وتحرز عدم كرية الماء حينئذ سوف يترتب الأثر اللي هو الانفعال في البين والحكم بالنجاسة. هذا حاصل الذي حينئذ يتأتى. على هذا التقدير، على هذا التقدير استصحاب حينئذ ذات الجزئين ما بينفعنا في المقام. ليه؟ لأنه إذا بدأت تستصحب ذات الجزئين لحتى ترتب الأثر على الجزئين، الأثر الشرعي مش مرتب على الجزئين. واضح كما قلنا أنه خلف ما عم نفترضه أن الأثر مترتب على عنوان المجموع أو عنوان تقيد أحد الجزئين بالآخر، وذات الجزئين بما هو في نفسه ليس هو الموضوع. فاستصحاب ذات الجزئين وإحراز ذات الجزئين بالمحرز التعبدي في البين، بل فضلا عن المحرز البجداني في البين، لو أحرز ذات الجزئين بس ما أحرزت عنوان حينئذ المجموعية، هذا لا يفي في ترتيب الأثر الشرعي. وإن أردت أن تحرز حينئذ ذات الجزئين استطراقا لإحراز عنوان المجموعية، هذا دخل ضمن الأصل المثبت، لازم إحراز ذات الجزئين أن التقيد والاجتماع والنشوء إلى آخره متحقق في البين، وإذا من أردأ ومن أوضح أنحاء الأصل المثبت في البين. وإنما فحينئذ في هذه الصورة الإصحاب حينئذ لا يجري، بل يمكن يجري إصحاب الحال العدمي. شو الحال؟ الحال السابق كانت للهيئة الاجتماعية لهذين الجزئين، كنت حالة عدمية في البين، والآن يشاك فنستصعب تلك الحالة العدمية. كنا على يقين بعدم اجتماع هذين الجزئين، والآن يشاك فنستصعب عدم التقيد وعدم اجتماع حينئذ هذين الجزئين، وبالتالي يترتب الأثر خلاف المقصود من أن تجري إصحاب حينئذ الجزئين أو أحد الجزئين في البين. وهذا حينئذ لا خلاف ولا كلام فيه في البين. وإنما يتم ويجري الإصحاب فيما لو كان الأثر مترتب على ذات الجزئين. إحراز ذات الجزئين في عمود الزمان يكون هو الموضوع لترتيب الأثر الشرعي، فسيتم يجري الإصحاب ويكون أثره حينئذ ما يترتب موضوعية هذين الجزئين حينئذ للأثر الشرعي في البين. هذا حاصل حينئذ ما ينبغي أن يقال بالبحث الأول. وهنا عندنا عدة نقاط لابد من بحثها في البحث. النقطة الأولى وهي نقطة حينئذ سيالة مضت معنا فيما سبق، وهنا أيضا تبحث بشكل أكثر ومفصل، وذكرت لها يعني في إشكال وفي علي أجوبة حينئذ من القوم. وهذا الإشكال مبني على أن المنجزية وموضوع الأثر الشرعي إنما هو الحكم الفعلي اللي بيعبر عنه السيد الشهيد رحمة الله عليه، هذا الحكم الوهمي، الحكم الاختراعي اللي هو من نسج حينئذ أذهاننا وليس حينئذ له واقعية. بعد مر معنا في الواجب المطلق والواجب المشروط، ومر معنا إذا تذكروا في أوائل الإصحاب عند الشبهة المفهومية والمعارضة بإصحاب عدم الجعل الزائد وبقاء المجعول الكلي، مر معنا قريب ذلك وقلنا بأنه في صقع نفس المولى لا تنقضح هنالك إرادات جزئية انحلالية بعدد حينئذ الأفراد الموجودين في الخارج في البين، مثلا بالنسبة لله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا، فقط عندنا الإرادة حينئذ الكلية لمصبها حينئذ الحج لمن كان مستطيعا أكثر من بعدين شخص حينئذ صار مستطيعا مش تنفصل وتنشعب من تلك الإرادة الكلية الأم إرادة جزئية فرعية لخصوص هذا، بل قد يكون المولى في شغل، المولى الاعتباري مش المولى الحقيقي. النبي مثلا صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام في شغل، أنه إذا صار عنده حينئذ تحقق الموضوع بالنسبة له فتنقضح منه إرادة أو إلى آخره، هذا لا يكون موجود. وبين هنالك أنه هذا الحكم الفعلي هذا حكم وهمي وحكم جزئي حكم اختراعي، يرى نفسه مشمولا للخطاب فيرى كأنه صار بحق حكم جزئي، وكأنه انقضحت لدى المولى إرادة جزئية خاصة به في البين. واضح؟ لا، يرى نفسه مشمولا للخطاب لما يحقق الاستطاعة، يرى نفسه مشمولا للخطاب، لا أنه فينضوي ضمن حينئذ من انقضحت تلك الإرادة الكلية لوجوب الحج عليه إذا ما كان مستطيع، وقد صار حينئذ مستطيعا في البين، فيجب عليه بهالمعنى، مش يجب وجوب فعلي، لا، ذاك الوجوب الكلي الذي هو صار مشمولا له لما صار مستطيعا في البين، وليس حينئذ شيء آخر. هذا اللي تقدم ومر معنا في البين. هلأ بناء حينئذ على مقولتهم يأتي هنا إشكال واضح وإشكال مشهور في البحث، وهو أنه لما بدك تستصعب حينئذ الموضوع، الإشكال مر معنا فيما سبق بالنسبة لأصحاب متعلقات الأحكام، أن متعلق الحكم ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي، فكيف جرى الأصحاب حينئذ بلحاظه؟ وهنالك أجابنا أنه هذا شو الدليل عليه؟ من قال أنه لا بد وأن يكون المستصعب إما حكم أو موضوع حكم، بل لا بد وأن ينتهي إلى أثر لا يكون التعبد يلزم منه اللغوي، هذا اللي تقدم معنا. هنا أيضا يأتي حينئذ الإشكال بناء على تلك المقالة، وهو أنه لا بد أن التنجيز والأثر التنجيزي بيكون للحكم الفعلي الوهمي الجزئي في البيت، فجاء حينئذ هذا الإشكال. وحاصل هذا الإشكال وهو انه انت بصحاب الموضوع غايه ما بتحرص حينئذ تحرص صغرى الموضوع في قلبك، واضح، وبالتالي احراص صغرى الموضوع ما بيوصلك لشيء. ليش؟ لانه عندنا نحن جزئين حسب الفرض، وافترضنا ان الاثر مترتب على ذات الجزئين مش على عقد الاجتماع وعلى الارتباط وعلى عنوان المجموع ومن شو الى اخره، لا، وانما على ذات الجزئين في قلبك. لنفترض احد الجزئين محرز بالوجدان والآخر بدك تحرزه حينئذ بالتعبد الإصحابي، أو لا، كل من الجزئين بدك تحرزه بالتعبد الإصحابي، بدك تضم حينئذ هذا التعبد لذاك التعبد حتى يلتئم هذا الموضوع المركب من جزئين محرزين بالتعبد أو بالتلفيق ما بين التعبد والوجدان، واضح، لحتى نصل إلى ترتيب الأثر في البين. هنا أنت غاية ما عملت حينئذ بالنسبة للإصحاب أحرزت الموضوع، وشو دخل الموضوع حينئذ بالنسبة للأثر في البين؟ لابد فيما بعد بدك تحرز حينئذ كبرى الجعل، وبعد ما تحرز كبرى الجعل وأحرز صغرى الموضوع حسب الفرض في البين، بدك تيجي حينئذ تنقح أنه صار هنالك حكم فعلي، هذا الحكم الفعلي الذي يكون هو موضوع للأثر ويكون هو موضوع لحكم العقل بالمنجزية والمعذرية في البين. يعني بعبارة أخرى استصحاب الموضوع إما كلا الجزئي الموضوع رغم ترتب الأثر حينئذ عليه، هذا ما بيكفي. ليش؟ لأنه الأثر مش بيترتب على الموضوع وإنما على الحكم الفعلي، ولا وجود حينئذ للحكم الفعلي بمجرد إحراز حينئذ أحد الجزئين، إما مع إحراز الجزء الآخر للوجدان أو الجزء الآخر كان محرز مثلا أيضا بالتعبد الإصحابي في البين. ما لم نحرز الحكم الفعلي الجزئي لحتى يترتب حينئذ الأثر من منجزية من معذرية في البين، ومن دون ذلك لا يمكن المصير إلى نتيجة. فاستصحاب الموضوعات المركبة، الإشكال الأساسي الذي يمكن أن يرد في المقام، هو أنه حتى لو سلمنا بأن الأثر الشرعي مترتب على ذات الجزئين وليس الأثر مترتبا على هيئة الاجتماع وعلى عنوان المجموع من الجزئين في البين، عنوان المجتمع من الجزئين، مع هذا غاية ما يحرز لك حينئذ أنك أحرزت ذات الجزئين، يعني أحرزت الموضوع في البين وخير إن شاء الله، واضح، أحرزنا أن هذا الماء طاهر، واضح، ما بيقدم ولا بيأخر حينئذ في البين. لابد أن تحرز كبرى حينئذ الجعل، وبعد ذلك بدك تيجي أنت حينئذ تطلع موضوع أو فقول حكم فعلي جزئي خارجي في البين، يكون ذلك الحكم الجزئي الفعلي هو موضوع لحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المخالفة في البين، يعني بينتهي حينئذ إلى أثر تنجيزي، ومن دون ذلك لا يكون الأمر على هذا النحو. هذا الإشكال إنما ورد، وهذا الكلام حينئذ كلام سيال، يعني لا يفرق فيه بين أن نقول أن المجعول في باب الإصحاب الحكم المماثل، أو المجعول العلمية والطريقية، أو أن المجعول مهما قلنا بحقيقة المجعول، مثل المجعول في الإصحاب الجري العملي، أو المجعول مجرد المنجزية والمعذرية، هذه الآراء والمذاهب والمسالك التي مضت معنا بالنسبة لحقيقة المجعول في الاستصحاب، هذه حينئذ على كل هذه الحقائق غاية ما يفيدنا الإصحاب أنك أحرزت صغرى الموضوع فيها. طيب وخير إن شاء الله، هذه ما يعني ما بتقدم لنا شيء ولا تنتهي إلى أثر تنجيزي، أثر تنجيزي حينئذ فعلي. ضمينا أحد الجزئين إلى الآخر، أحد الجزئين كان محرز بالوجدان وهذا الآخر صار محرز بالتعبد الإصحابي، وبالتوفيق ما بين الوجدان والتعبد التأم الموضوع المركب. بس وين الحكم الفعلي الجزئي حينئذ الوهمي في البحث؟ هذا حاصل الإشكال الذي يستشكل به، والذي هو إشكال يأتي على كل ما يمكن أن يكون بيانا وشرحا لحقيقة الإصحاب، من جعل الحكم المماثل اللي ينسب لصاحب الكفاية، أو جعل الطريقية والعلمية للشيخ النائيني رحمة الله عليه للميرزا، أو لا الجري العملي، أو المنجزية والمعذرية اللي يمكن ببعض حواشي لصاحب الكفاية على الرسائل في البيان يفهم منه حينئذ هذا المسلك. على كل هذه حينئذ الشروحات لحقيقة المجعول في باب الإصحابي في البين، هذا الإشكال حينئذ سوف يأتي، لأن غاية حينئذ ما يفيد أنه أحرز لك الجزء الآخر من ضمن الجزء الأول المحرز إما بالوجدان أو بالتعبد في البين، ما قدم ولا أخر، ما انتهى إلى أثر تنجيزي ما لم حينئذ يكون الحكم الجزئي الفعلي حينئذ ثابتا له، اللي هو ينتهي إلى ذلك الأثر، يكون موضوع الحكم العقل بزوم الطاعة وقبح المخالفة في البحث. هذا حاصل الإشكال. هذا الإشكال كما ترى هذا أساسه مبتني على أن موضوع حكم العقل بالمنجزية والمعذرية مش كبرى الجهل، وإنما لابد من أن يكون هنالك حكم جزئي وإرادة جزئية أو مبغوضية جزئية انحلالية غير تلك المبغوضية والكراهة الكلية في البين، وغير تلك الإرادة الكلية في البين. وهذا حينئذ أول كلام كما أشارنا وذكرنا، وهذا فرع أن تنقضح لدى المولى إرادة جزئية خاصة بهذا المكلف الذي حصلت له الاستطاعة، أو بهذا المكلف اللي صار بين يديه إخامر مثلا فعلا في البين. وإذا حينئذ مما لا يرجع لي محصن، قد يكون المولى غير الحقيقي الاعتباري في شغل وفي شيء آخر غير حينئذ ما فيه حتى تنقضح له هذا. لا يكفي لدينا فقط تلك الإرادة الكلية، ويرى نفسه مشمولا لذلك الخطاب ولتلك الإرادة الكلية، وأنه يتمرد على تلك الإرادة للمولى، أو أنه ينقاد وينبعث حينئذ من تلك الإرادة. هل قد بكفينا تلك الإرادة الكلية والقضية الأم؟ ما عندنا قضية حينئذ، ليس وراء الوجوب الكلي والجعل الكلي وجوب جزئي حينئذ يكون. هذا أمر وهمي اختراعي من إفرازات ذهننا الأصولي، وإلا ليست حينئذ موجودة. ومقايسة القضية الشرعية بالقضية الحقيقية، إذا وجد الشمس وجد النهار، هذه قضية كلية تصدق حتى مع كذب طرفيها، ثم يكون هنالك شمس خارجية موجودة ويكون في نهار خارجي وفعلي موجود في البين، الأمر ليس حينئذ على هذا النحو، على هذا بل هذا تطبيق، وهذا من اختراعاتنا ومن خيالاتنا في البحث. وإلا ما في عنا إلا هذه القضية الإرادة الكلية، ما في عنا إرادة وهمية جزئية. وعلى هذا الأساس الجواب يكون واضح في البحث، والواجب في وضوحه وهو أنه يكفينا فقط وفقط أن نحرز كبرى الجعل، كبرى الإرادة الكلية في البحث، وصغر الموضوع في البحث. صغر الموضوع اللي هو هذا الموضوع مركب من جزئين، واضح ذات الجزئين، الموضوع ذات الجزئين، قلنا الأثر بيترتب على ذات الجزئين مش بيترتب على عنوان الاجتماع، واضح. وأحد الجزئين إما محرز بالوجدان أو لا، كلا الجزئين محرز حينئذ بالتعبد ولو الإصحابي في البين، فأحرزنا ذات الجزئين، وصل لنا صغرى الموضوع ولو بالإحراز التعبدي، واضح. وعندنا كبرى الجعل، كبرى الإرادة الكلية حينئذ موجودة لدينا، فإحراز كبرى الجعل ووصول صغرى الموضوع ولو وصولا تعبديا ببركة الإصحاب لكل الجزئين أو لأحد الجزئين ملفقا منه ومن الوجدان بإحراز الجزء الآخر، يكفي حينئذ لأن يترتب الأثر وينتهي إلى أثر تنجيزي في البحث. ولا يشترط حينئذ حتى يجري الاستصحاب في الموضوع أن يكون هنالك حكم جزئي فعلي ثابت حينئذ في هذا المورد، في الخصوص في خصوص هذا الموضوع الخارجي، في خصوص يعني في عندك الحكم مثلا خلنا نقول هكذا، الحكم بالانفعال لكلي هكذا المولى في تصور المولى بيخذ عندك ماء لم يبلغ قدر كر ولاقى نجسا فيحكم حينئذ بانفعاله في الماء وخلص حكم كلي حينئذ موضوع ولو حكم وضعي في الماء أو الحكم بالنجاسة والانفعال لماء كلي حينئذ هذا الماء الكلي لاقى نجاسة ولم يبلغ حينئذ قدر كر في البحر. ما هل أدل بظلمه؟ مش انه بعدين وقت اللي بيصير في عنا ماء خارجي وهذا الماء الخارجي لم يبلغ قدر كر وقد لاقى نجاسة خارجية بيكون له حينئذ حكم بانفعال خاص جزئي غير حينئذ ذلك الحكم في البحر. لا يعني لا ينتظر بعد إحراز الموضوع أن يكون هنالك حكم جزئي في البحر، بل بعد إحراز الموضوع مع إحراز كبرى الجعل في البين هذا الذي ينتهي إلى أثر تنجيزي ويكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المخالفة في البين، وأزيد من ذلك حينئذ لا يكون الأمر مشترط في المقام. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال بلا حاجة إلى التطويل في الأجوبة الثلاثة التي هم أشاروا إليه، لأنهم ابتلوا بهذا الإشكال وحاولوا حينئذ الدفع بتلك الأجوبة اللي هي مبتنية أساسا أنهم مو فقط وفقط التزموا بالحكم الكلي، بل علاوة على الحكم الكلي في عنا حينئذ الحكم الجزئي في البين الذي لا بد حينئذ، وأن الأثر التنجيزي والمنجزية والمعذرية والانتهاء إلى أثر عملي إنما يكون على هذا الحكم الجزئي. أما الحكم الكلي هذيك الله يرحمه هذيك مشترك، مش الله يرحمه أنه انقاض، لا الله يرحمه أنه هذا مش حكم مختص به وليس يعني إحراز الموضوع بالنسبة لي، اللي بده حكم جزئي بالنسبة لي في البهمو بالنسبة يعني انفعال ونجاسة هذا الماء الخاص الخارجي نتيجة ملاقاته مع النجاسة وعدم كونه كرا في البحر، الملاقات مع النجاسة بالوجدان عدم كونه كرا بالتعبد الإصحابي في البحر. نحن هذا كله مش بحاجة، يكفي لنا إحراز كبرى الجعل وهو أن الحكم بنجاسة كلية لماء كلي لم يكن كرا وقد لاقى نجسا في البحر، وهذا أحد صورياته في البحر. مش انه لا بعد أن كان هذا الماء حينئذ قد لاقى النجاسة بالوجدان ولم يكن كرا بالتعبد الإصحابي هذا الماء صار حينئذ نجسا بنجاسة فعلية غير تلك النجاسة الكلية، من باب أنه في هذا كله نحن لا نكون بحاجة له في البين حتى يترتب حينئذ الأثر، سواء كان الأثر أثر وضعي من الحكم بالنجاسة لأنه ما في عندك نجاسة فعلية هلا، بس هي النجاسة فعلية كتطبيق حينئذ لتلك الكبرى وكونك مشمول حينئذ لتلك الكبرى، مو نجاسة حينئذ بحكم فعلي وبطبعة فعلية صدرت من المولى غير حينئذ تلك الإرادة الكلية أو الكراهة والمبغوضية الكلية في البين. هذا الذي ينبغي حينئذ أن يقال في المقام فقط وفقط. وهذا إذا بتتذكروا ريحنا من أشياء كثير وقت اللي كنا عم نجي بنشترط حينئذ أن بده ينتهي إلى أثر تنجيزي وإلى أثر تعذيري، وهذا اللي وافقنا عليه وقلنا حينئذ يكفينا أن نحرز كبرى الجعل وصغرى الموضوع سواء بمحرز وجداني أو بمحرز تعبدي أو بملفق من الوجدان والتعبد لحتى ننتهي إلى الأثر التنجيزي، وليس وراء عبادة القاضي صح، ليس وراء إحراز صغرى الموضوع أن يكون هنالك كحكم فعلي هو منشأ حينئذ الحكم بلزوم الطاعة وقبح المعصية وبالتالي ينتهي إلى ذلك الأثر التنجيزي في البحر. هذا ما ينبغي أن يقال، لكن مع ذلك هم حاولوا الإجابة بأجوبة أخرى لدفع حينئذ هذا الإشكال، وأن الاستصحاب في الموضوعات حينئذ يمكن أن يجري سواء في كلا الجزئين أو في أحد الجزئين إذا ما كان الأثر مترتب عليه، ويعني إذا ما كان الأثر الشرعي مترتب على ذات الجزئين مش على عنوان الاجتماعي في البين، ولا نقع حينئذ في ورطة التعبد بشيء لا ينتهي إلى أثر تنجيزي في البين. ببيانات ثلاثة تأتي إن شاء الله نهار التنين والحمد لله رب العالمين.